بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ومكتبة الإدارة السمعية بجدة تقدم لكم إياكم والغلو في الدين، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله فوزان عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة جدة في 27 من شهر شعبان لعام 1445، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 59,353. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الموضوع كما سمعتم مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بحصى الجمار الذي يريد أن يرمي به صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وإذا هو حصى متوسط ليس بالكبير ولا بالصغير، وإنما هو بقدر حصى الخلف أي الذي يحرق على الأصالع. فنفذه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم قال: أمثال هؤلاء قرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فكان هذا الحديث قاعدة في الدين يرجع إليها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دينا سمحا سهلا قيما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فهذا الدين دين قيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدين القيم هو الدين المعتدل الذي لا وجاج فيه، لأن القيم والمستقيم معناه المعتدل الذي لا وجاج فيه، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو المعتدل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقد خط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا وخط على جلبتي هذا الخط المعتدل خطوطا موجه يمينا وشمالا فقال للخط المعتدل هذا صراط الله وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه موضحا بذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الدين دين الاعتدال دين الوسط بين الإفراط والتفريط دين الوسط بين الغلو والتساهل كما أن هذه الأمة أمة الوسط أمة وسط بين الأمم ليس فيها غلو كغلو النصارى وليس فيها تساهل وتفريط كتفريط اليهود وتحولهم من شرائع الله سبحانه وتعالى وإنما هذه الأمة وسط بين الغالي من الأمم وبين الجافي المتساهل المفرط من الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فلا يصلح للشهادة إلا الوسط وهو الخيار العدل الخيار العدل ولن يكون خيارا عدلا إلا إذا كان وسطا في الحق لأن ما خرج عن الوسط فهو طرف ما خرج عن الوسط فإنه يكون طرفا والطرف على خطر والوسط فيه الطمأنينة وفيه الأمن أما الطرفان أو الأطراف فإنها على خطر وفيها الخوف ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف حين أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه هذا هو دين الله جل وعلا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وضد الوسط كما ذكرنا ضد الوسط الأطراف فإن كان الخارج عن الوسط متشددا فإنه يسمى بالغالي والخروج إلى التشدد يسمى غلواً وإن كان الخارج عن الوسط متساهلا متلاعبا فإن هذا يسمى بالتساهل والتفريط والإضاعة وصاحبه يسمى بالمتساهل في دين الله، المفرط في دين الله، المضيع لدين الله، المتبع لشهواته وهواه من دون الله عز وجل، ممن اتخذ إلهه هواه واتبع شهواته ورغباته وإن كانت مخالفة لدين الله عز وجل. ومحل كلامنا الآن هو الغلو، لأن المتساهل والمضيع هذا معلوم أنه ليس على حق. المتساهل لدين الله والمضيع هذا معلوم للناس كلهم، حتى هو عند نفسه معلوم أنه على غير حق، لكن الغالي والمتشدد هو الذي يوهم الناس أو يوهم نفسه أنه على دين وأن فعله هذا محمود وأنه زيادة خير زيادة صلاح. فلذلك ناسب الكلام عن الغلو خاصة، لأن خطر الغلو خطير، لأنه يرى أنه على حق. وأيضا الجهال وكثير من الناس يرون أنه على حق، يقولون هذا زيادة خير وهذا زيادة صلاح وحرص على الخير، من ثم يكون الخطر العظيم. يترك الدين بهذه الطريقة ويقال من لم يتشدد فليس على دين. يرى كثير من الجهال حينما يرى الغالي ويرى المتوسط فإنه يقول هذا الغالي هو الذي على الدين، أما هذا المتوسط فإنه متساهل. لذلك مصيبة الغلو مصيبة عظيمة، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الغلو في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. غلو النصارى كثير، ومن أشده والعياذ بالله غلوهم في المسيح، غلوهم في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله، غلوا فيه حتى زعموا أنه هو الله، رفعوه عن مرتبة البشرية وادعوا له الإلهية وزعموا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فهذا غلو في شخص حتى رفع فوق منزلته التي جعله الله فيها. عيسى عليه الصلاة والسلام رسول بشر مخلوق مولود من الأم، يأكل الطعام كغيره من الأنبياء، ليس فيه شيء من الألوهية ولا من الربوبية. والذي أوقع النصارى في هذا هو الغلو والعياذ بالله، حتى أخرجه من الدين. وجعلهم مشركين يشركون بالله عز وجل، وسبوا الله سبا قبيحا حيث نسبوا له الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الوالد والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا من غلو النصارى، ولهم غلو كثير في امور كثيره، لكن هذا العياذ بالله اشد الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك بحقه صلى الله عليه وسلم، ان يغلى في الرسول صلى الله عليه وسلم كما غلي بالمسيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقول عبد الله ورسوله. لا تطروني، الاطراء معناه شدة المدح، يعني لا تغلو في مدحي وتزيد في مدحي، ويجركم ذلك الى غلو النصارى في المسيح. مدحوه مدحوه حتى خرجوا به عن البشرية ووصفوه بالربوبية والإلهية، تعالى الله عما يقولون. الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه لأمته وشفقته، ومن كمال بلاله صلى الله عليه وسلم، حذر من ذلك فقال: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي وتزيد في مدحي حتى يخرج بكم ذلك إلى الغلو الذي وقعت فيه النصارى في حق المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الصحيح في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا عبد، عبد لله عز وجل، عبد. فما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فسمى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا، عبدا لله عز وجل. والعبد لا يعبد، وليس له حق في الربوبية أو الألوهية، وإنما هو رسول. إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، أنه عبد رسول، وهذا أشرف مرتبة ينالها البشر. أما الربوبية والألوهية فهي حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها غيره، فلا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله جل وعلا. لا يطلب شيء من ذلك من مخلوق، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. هذه من خصائص الله التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. الغلو نحتاج إذا إلى بيان معناه. الغلو مصدر من غلا، يغلو غلوا مثل علا يعلو علوا، مصدر مصدر غلا، يقال غلا الشيء إذا يقال غلا الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء وتناثر يمينا وشمالا، يقال غلى الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء عن القدر وتناثر، هذا غلى بمعنى زاد عن الحد. يقال غلى السعر إذا زاد ثمن الأشياء في الأسواق، غلى يعني زاد، غلى السعر يعني زاد عن حده المعروف. الغلو لغة الزيادة عن الحد، هذا هو الغلو، الزيادة عن الحد. ومعنى الغلو في الشرع الزيادة عن المشروع، الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع يسمى غلوا، والنقص عن الحد المشروع يسمى تساهلا وتفريطا وإضاعة. فهما على طرفي نقيض، هذا هو الغلو لغة وشرعا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حذر من الغلو، كما في الحديث الذي جعل عنوانا في المحاضرة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكلمة إياكم هذه كلمة تحذير، كلمة تحذير وتنبيه. والغلو منصوب على التحذير، إياكم والغلو، يعني احذروا، لأن إياكم اسم فعل أو قائم مقام اسم الفعل، معناه احذروا الغلو. الغلو منصوب بقوله إياكم الغلو، أي احذروا الغلو. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا التحذير وخطر الغلو، فقال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي من الأمم، كما سمعتم عن النصارى. النصارى غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام حتى أخرجوها عن دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية. اليهود غلوا في عزير حتى أخرجوه من دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية، قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكلا الأمتين اليهود والنصارى غلوا في البشر حتى رفعوهم عن دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية، فكفروا وخرجوا من دين الله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يناهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله ألا يتقون. ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غلوا حتى في العلماء، حتى في العلماء غلوا فيهم وجعلوا كلامهم شرعا متبع ولو كان مخالفا لدين الله عز وجل. اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم، الاحبار جمع حبل وهو العالم من اليهود، ورهبانهم الرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى، اتخذوهم اربابا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف اتخذوهم اربابا؟ هل قالوا للعلماء منهم يا ارباب او قالوا للرهبان يا ارباب؟ لا، ما قالوا هذا. ولماذا اشكلت هذه الايه على عبيد بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سمعها وكان نصرانيا قبل ان يسلم؟ كان نصرانيا، فقال يا رسول الله انا لسنا نعبده. هو فهم ان العباده هي الركوع والسجود، قال انا لسنا نعبده. قال صلى الله عليه وسلم اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال عدي بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم، عبدوهم التحليل والتحريم من دون الله، حرموا ما احل الله ما احل الله واحلوا ما حرم الله فاطاعوهم وهم يعلمون انهم مخالفون لما شرعه الله وانهم مغيرون ومبدلون، اطاعوهم وهم يعلمون ذلك، فكان ذلك عبادة لهم. هذا من الغلو، من الغلو في الاشخاص، غلو في العلماء الى هذا الحد. لا، العالم انما يطاع في طاعة الله عز وجل، انما يؤخذ قول العالم اذا وافق الدليل، فإذا خالف الدليل فإنه لا يقبل ولو كان قول عالم، وإلا كان ذلك غلوا في حقه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعلماء يقولون لا تأخذوا أقوالنا إذا خالفت الدليل فلا تأخذوها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راض ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ذلك وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من القبر. الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقول عرفوا الإسناد وصحته، عجبت لقول عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأئمة رحمهم الله يحذرون من أخذ أقوالهم بدون دليل، لأنهم رجال مجتهدون يخطئون ويصيبون، فمن أخذ قول رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه مطلقا أصاب أو أخطأ فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل، كما فعلت اليهود والنصارى تماما، اتخذوا أحبارهم أرباباً أرباباً من دون الله. هذا من الغلو في الأشخاص. قول نوح إنما كان سبب شركهم وهلاكهم أنهم غروا في الصالحين. قول نوح، تعرفون قصتهم في القرآن؟ قول نوح كان فيهم رجال صالحون، كانوا على التوحيد على الدين، دين آدم عليه الصلاة والسلام، ليس فيهم شرك وليس فيهم انحراف، كانوا على دين آدم 10 قرون بعد آدم. وكان فيهم رجال صالحون يقتدون بهم ويحبونهم. فقدر الله أن هؤلاء الرجال الصالحون ماتوا في عام واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا وفقدوهم. فجاء الشيطان لعنه الله وقال لهم: صوروا صور هؤلاء الصالحين، هم الآن ماتوا ودفنوا ولا ترونهم، اجعلوا بدالهم صور على شكلهم يذكركم بهم إذا رأيتم صورة فلان وصورة فلان وصورة فلان. ذكريات اللي يسمونها الآن ذكريات، إذا رأيتم صورا تذكرتم لهم، فنشدتم على العبادة تذكرتم أحوالهم. جاءهم بمشروع خير في زعمه، جاءهم بمشروع خير في زعمهم هم، وأنه عارف أن هذا ما هو مشروع خير، لأنه لعنه الله لي بالشر، لكن هم ظنوا أن هذا مشروع خير. فقاموا ونفذوا الفكرة الشيطانية، صوروا صور هؤلاء الصالحين ونصبوها على مجالسهم من أجل أن يتذكروا أحوالهم ويتذكروا العبادة برؤيتهم. مشى الوقت ما حصل شرك، لأن العلماء كانوا موجودين وكانوا ينهون عن الشرك. فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وجاء جيل آخر متأخر ليس فيهم علماء، جاء الشيطان إلى الجن وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وكانوا يسقون المطر بها، فزين لهم عبادة هذه الصور والتماثيل فعبدوهم من دون الله. ومن حين إذ وقع الشرك في الأرض، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام، أول رسول إلى أهل الأرض، بعثه إليهم يدعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى عقيدة التوحيد وترك الشرك. واستمر معهم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. وحصل بينه وبينهم من المداولات، وحصل منهم من الأذى على نبي الله شيء كبير، كما قص الله ذلك في القرآن. قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ألم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إلى أن استمر معه، لكن لم يؤمن معه إلا قليل، والأكثر بقوا على الشرك وتمردوا وقالوا: لا تذرن آلهتكم، يعني الأصنام هذه التماثيل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين صورت هذه الصور على أشكالهم واتخذت أصناما تعبد من دون الله عز وجل، وتواصوا بالبقاء على عبادتها ومعصية نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما يئس من إيمانهم دعا عليه فقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ثم فأنت لهم ذل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوته وأغرق الكافرين بالطوفان الذي على رؤوس الجبال وعم الأرض حتى أهلكهم الله كافرهم ولم ينجوا إلا من ركب مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة. السبب في هذا ما هو الغلو؟ عرفتم هذا؟ السبب في كل هذا هو الغلو في الصالحين. إذن فمن غلا في الصالحين من هذه الأمة فإنه يكون مثل قومه سواء بسواء. الذي يغلو في الحسين الذي يغلو في علي بن أبي طالب في الحسين أو يغلو في عبد القادر الجولاني أو يغلو في البدوي أو يغلو في أي مخلوق من الصالحين الذي يغلو فيه ويطلب منه المدد ويستغيث به ويذبح له وينذر له ويتمسح بقبره واعتابه هذا هو دين قوم نوح سواء بسواء. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. والسبب في هذا هو الغلو والغلو في الصالحين. نحن نحب الصالحين نحب أولياء الله ونقتدي بهم وندعو لهم لكن لا نغلو فيهم ولا نزيد في حقهم وإنما نحبهم ونقتدي بهم وندعو لهم. أما أننا نفرض شيئا من أنواع العبادة لهم كالذبح والنذر والطواف والدعاء والاستغاثة فهذا هو الشرك الأكبر وهذا هو دين المشركين من قوم نوح وغيرهم. والسبب في هذا هو الغلو الغلو ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أرأيتم الغلو كيف أهلك قوم نوح؟ أرأيتم الغلو كيف أهلك اليهود وأهلك النصارى؟ ألا تغلو في دين الله فتكون مثل هؤلاء؟ هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الغلو لأنه خطير جدا. إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني أنا غلو كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. فمن غلا في شخص وجعل له شيئا من الربوبية فقد اتخذه ربا وإلها ومعبودا له من دون الله عز وجل. وإن سمى هذا باسم محبة الصالحين أو توصل بالصالحين أو سماه بأي اسم الأسماء لا تغير الحقائق. هذا شرك هذا شرك. ولو سمي بالتوسل أو سمي بمحبة الصالحين أو ما أشبه ذلك هذا هو الشرك والاسم لا يغير الحقيقة. فلو سميت السم عسلا لو سميت السم عسلا ما صار عسلا لقتلك. وانا شربت على اني عسل انت وعسل شربته يقتلك لانه سم. والعكس لو سميت العسل سما ما يصير سم. انا الاسماء لا تغير الحقائق. فاذا سمي الشرك بالاولياء والصالحين سمي توسلا وسمي محبة لهم فإن هذا لا يغير المسمى، هو شرك بالله عز وجل، وهذا هو الذي أهلك من كان قبلنا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد الغلو الغلو في الاعتقاد والعمال بالله، الاعتقاد في الأشياء فوق ما هي عليه، في أشخاص، الاعتقاد في أشخاص أو الاعتقاد في بقاع من الأرض أو الاعتقاد في جبال أو في أشجار أو في أحجار أو في قبور، الاعتقاد فيها أن لا تنفع أو تضر أو تجلب خيرا أو تدفع شرا، اعتقاد ذلك غلو يبطل العقيدة ويخرج من الدين ويجعل صاحبه من المشركين، وإن كان يظن أنه من المسلمين، لأن الكلام على الحقيقة لا على الادعاء والانتساب فقط. فالغلو قد يكون في الأشخاص كما عرفنا هذا، قد يكون الغلو في الدين، لا تغلو في دينكم، الغلو في الدين أن الإنسان يتشدد فيحمل نفسه أكثر مما تتحمل، في الصيام، في الصلاة، في الامتناع عن المباحات، يظن أن الامتناع عن المباحات أنه دين. نعم، الامتناع من الحرام هذا دين، الامتناع من المشتبهات هذا دين، أما الامتناع من المباحات هذا ليس من الدين. لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الغلو في الدين أن الإنسان يزيد في الطاعة ويزيد في العبادة حتى يحمل نفسه ما لا تطيق، هذا منهي عنه. أراد نفر من الصحابة أن يزيدوا في العبادة على أنفسهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالحديث أن ثلاثة من الصحابة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، يسألون من أجل أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فأخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أما كان الرسول يفعل في بيته، أما كان يقوم من الليل وعما كان يصوم أخبروه، لكنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقالوها، ثم أجابوا عن ذلك بقولهم أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبادة الرسول قليلة لأنه هذا شيء خاص به، لماذا؟ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، أن أصلي كل الليل. وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني يصوم كل الدهر في العمر ما يفطر أبدا. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، أراد أن يتبتل بمعنى يمتنع من الزواج لأجل يتفرغ للعبادة لزعمه. هذا اجتهاد منه، أصله من الحق، ولكن الاجتهاد إذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء كمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الذي عزموا عليه، وأمرهم بأن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يصوم الإنسان نوافل سلام نافل ويفطر، يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم الست من شوال، يصوم يوم عرفة عشر ذي الحجة، يصوم شهر محرم أو التاسع والعاشر منه، يصوم شهر محرم أو التاسع والعاشر منه،
وإذا أراد زيادة يصوم يوم ويفطر يوم كما قال صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داوود. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. والصلاة في الليل يقول صلى الله عليه وسلم خير الصلاة صلاة داوود، ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلث الليل بعد النصف الأول ثم ينام السدس الأخير لأجل يصلي الفجر، لأجل ينشط لصلاة الفجر، يفصل بين التهجد وبين صلاة الفجر بنوم خفيف. هذا خير القيام، وهذا يصادف جوف الليل، يصادف ثلث الليل الآخر الذي هو وقت النزول الإلهي، يجمع بين المصالح راحة النفس والوقت الفاضل والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا القيام المشروع. أما الذي يقوم كل الليل ولا ينام أبدا هذا منيه معا، لأن هذا تعذيب للنفس. الله جل وعلا لا يرضى بتعذيب النفس الذي يشق عليها. تزوج النساء، الزواج فيه مصالح، فيه أولا قضاء الوتر وغض البصر، وفيه الإنجاب والذرية، وفيه القيام على مصالح النساء والإنفاق عليهن، كفالة النساء، فيه تكوين الأسر المسلمة. لأن الناس تبتلوا وتركوا الزواج انقطع النسل، فاتت المصالح، أو حصل الفساد والبغي وحصل انتشر الزنا والفحش، فالزواج فيه مصالح. لأن يترك الزواج الزعم أن هذا عبادة لله هذا غلط. الزواج فيه مصالح، شرعه الله عز وجل لمصالح عظيمة فلا يعطل، وليس تركه عبادة لله سبحانه وتعالى، بل هو معصية. ترك الزواج لمن يقدر عليه ويحتاج إليه معصية لله عز وجل. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغلو في العبادة لا يجوز، إنما يكون النفق. بل قد يكون الغلو في العبادة كفرا بالله. لو قال مثلا الصلوات الخمس قليلة، أنا بجعل صلاة ثابتة زيادة خير، أو صلاتين من سبع، نقول هذا غلو وكفر بالله عز وجل. لأن من زاد الصلوات صلاة لم يشرعها الله كفر بالله. كذلك لو زاد ركعة الصلاة، قال مثلا صلاة الفجر والله غير اثنتين، أنا بجعلها ثلاث وجعلها أربع زيادة خير، نقول هذا كفر بالله عز وجل، وهذا غلو، غلو في الدين. الدين اتباع واقتداء، فلا يدخلون في الزيادة على ما شرعه الله عز وجل. لا يقرنوا في دينكم غير الحق. فالدين وسط والمكسى والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو القدوة فلان ولا فلان ولا العابد الفلاني أو العالم الفلاني؟ لا، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى به من العلماء فهو قدوة. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. والله جعل القدوة هو الرسول. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فمن أراد الوصول إلى الله عز وجل وأراد رضا الله فإنه يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله فيقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولا يجد لعلمه شيئا، أو يقتدي بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك قدوة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، من اقتدى بالرسول من العلماء فإنه اقتدى به، أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به في ذلك. هذا الغلو في الدين. الغلو في الأشخاص عرفنا، الغلو في الأشخاص عرفنا، عرفنا خطرة كما حصل الغلو من قوم نوح والصالحين، وكما حصل الغلو من النصارى في المسيح، وغلو من اليهود في عجيل. غلو في الأشخاص حرام لا يجوز. وإذا رفع الأشخاص الغلو في العلماء والعباد لا يجوز. كل من نزل منزلته ومن رفع مخلوقا إلى مرتبة الخالق فقد كفر بالله عز وجل. فمعنى رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق ليس معناه أن يقول فلان يخلق أو يرزق، لا، هذا ما يقول أحد. حتى كفار قريش ما يقولون إن أصنام أن تخلق أو ترزق، إنما يرفعه إلى مرتبة الخالق إذا صرف له شيئا من العبادة واعتقد فيه أنه يضر وينفع من دون الله، وأنه يجلب الخير ويدفع الشر، فقد استقل له ربا من دون الله عز وجل وجعله في مرتبة الخالق سبحانه وتعالى. الغلو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغلو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث إن الإنسان يخرج عن نظام الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على قواعد الشريعة وعلى ما توجبه الشريعة وعلى منهج السلف الصالح. أما إذا خرج عن ذلك وزاد بحيث أنه يخرج على ولاة الأمور، يخرج على ولاة الأمور المسلمين ويلقن ولايتهم ويدعو إلى تفريق الكلمة لأنه يقول إن هؤلاء الولاة فيهم معاصي فيهم مخالفات، فهذا غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الخروج على الأئمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولاة الأمور المسلمين وإن كان عندهم معاصي ما داموا لم يخرجوا عن الإسلام فإن ولايتهم باقية، طاعتهم واجبة، طاعتهم واجبة وولايتهم باقية. وإن عصوا وفسقوا ما لم يخرجوا إلى الكفر الصريح، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله سلطان. إنما وقع الخوارج فيما وقعوا فيه والمعتزلة وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال بسبب الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عنه. فالخوارج فرضوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين، فرضوا عليه بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن علي رضي الله عنه مقصر لذلك لم يقم بالواجب، فخرجوا عليه بل كفروه والعياذ بالله، كفروا عليا وخرجوا عليه وهم يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتبعهم على هذا المعتزلة، اعتقدوا أن الخروج على الأئمة أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عقيدة المعتزلة والخوارج. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي تحريم الخروج على ولاة الأمور والصبر على طاعتهم مع مناصحتهم، لا يشك المناصحون ويبين لهم ويطلب منهم إنكار المنكر والأمر بالمعروف وناصحون في ذلك ويبين لهم، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قد لم يروا حديثا. كذلك الخوارج إنما خرجوا وسموا بالخوارج بسبب غلوهم في الدين. أتدرون عن حالة الخوارج؟ الخوارج أصحاب عبادة عظيمة، أصحاب عبادة عظيمة حتى اصفرت وجوههم من قيام الليل، وكانوا يتلون القرآن، كانوا يسمع لهم دول من تلاوة القرآن، كانوا يصومون، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ثم قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ووصفهم بأنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، ما يعملون بالقرآن إنما يعملون بالزيادة والتشدد والغلو والتنطع، حتى سموا بالخوارج بسبب أنهم زادوا عن الحد في العبادة وزادوا عن الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى خرجوا على ولاة المسلمين وأصبحوا فرقة معروفة. بعض العلماء يفسرهم بسبب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأمر بقتالهم ويستحلون دماء المسلمين. ولذلك الخوارج على مدار التاريخ ما عرف عنهم أنهم قاتلوا الكفار، إنما قتالهم للمسلمين، الخوارج ما قاتلوا إلا المسلمين على مدار التاريخ. ما كان هذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقاتلون أهل الإيمان، وصفهم صلى الله عليه وسلم لأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، هكذا وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا منه. فما عرف من تاريخ الخوارج أنهم قاتلوا كافرا، وإنما قتالهم مترتب على المسلمين على مدار التاريخ، والسبب في هذا هو الغلو والعياذ بالله. هذا الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله حدود بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الذي يملك السلطة عنده يد يستطيع السلطان والأمير ورجل الهيئة والحزبة، هذا له سلطة وله يد، صاحب البيت في بيته له سلطة على بيته، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع يبوح عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع، فإن لم يستطع ما للسلطة ولا لهيد فبلسانه يبين للناس الحلال والحرام ويبين لهم الأخطاء التي يقعون فيها ويحذرهم من المعاصي، في الخطب في المحاضرات في الدروس يبين لهم هذا ويحذرهم من المعاصي وعقوباتها وشرورها من أجل أن ينفع الله تعالى به. كل من يستطع ما عنده استطاعة للبيان باللسان، ما ليس عنده علم، لا يقدر على البيان، فبقلبه ينكر المنكر، بقلبه يكره المنكر ويبغض المنكر وأهل المنكر ويبتعد عنهم ولا يرضى بفعلهم. وإذا علم الله من قلبه ذلك فإنه يسلم من الإثم. فجعل إنكار المنكر درجات بحسب الاستطاعة. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الغلو في إنكار المنكر. الغلو أنواع كثيرة في أمور الدين وفي أمور الاعتقاد وفي الأشخاص وفي أنواع كثيرة يتطرق إليها الغلو. والمنهج السليم هو ما وضحه الله جل وعلا، وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو منهج الاعتدال في كل شيء. الاعتدال في العبادة، الاعتدال في الأشخاص من مدح وذم، الاعتدال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاعتدال في جميع أمور الدين. هذا هو المنهج السليم والمنهج الصحيح. وما خرج عن ذلك فهو كما ذكرنا إما إفراط وإما تفريط. الإفراط يسمى بالغلو والتفريط يسمى بالتساهل. وفي الحكمة المعروفة دين الله بين الغالي والجافي، الغالي عنه الغالي فيه وهو الذي تشدد، والجافي عنه وهو الذي تساهل فيه. فالدين بين هؤلاء، بين الغالي وبين الجافي. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية بالصراط المستقيم والاعتدال في القول والعمل والثبات على الحق إلى يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ومنهج دين الله سبحانه وتعالى الوسط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يسيرون على هذا المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. وبين يدي كثير من الأسئلة، والجزء الأكبر من هذه الأسئلة قد تعرض لإجابته فضيلة الشيخ أثناء هذه الكلمة الطيبة، فنعتذر عن عرض كثير من تلك الأسئلة، حيث أن إجاباتها ستكون إن شاء الله بين ثنايا هذه الكلمة المسجلة. ومن أراد الرجوع إلى كثير من هذه الإجابات فليرجع إلى سماع هذا الشريط بإذن الله. أما السؤال الأول الذي سأسأله على فضيلته فهو سؤال أحسن يكون لي: نحن في بلد غير هذا البلد المبارك، ونحن مضطهدون ويعلم الله ذلك، وحكامنا ضد الإسلام وأهله ومع الكفار، ويشيد كل رذيلة ويشيعون كل رذيلة ويطاردون كل فضيلة ويغنون كل سرير على عباد الله من الدعاة والعلماء، فكيف تكون معاملتنا مع هؤلاء الملاك فوق ذلك، وفوق ذلك أنهم لا يحكمون ولا يفقهون شرع الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنتم في هذا البلد الذي أشار إليه السائل تعملون ما تستطيعون، تستطيعون أنتم في أنفسكم وتؤدون ما أوجب الله عليكم من العبادة، وتقومون بالدعوة إلى الله عز وجل بما تستطيعون، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم. أما الذي لا تستطيعونه فأنتم معذورون فيه أمام الله جل وعلا. وكما سمعتم الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كنتم تستطيعون الإنكار بالبيان بينوا، إذا كنتم لا تستطيعون الإنكار بالبيان فأنكروا بقولكم وقولوا بما تستطيعون، ولا يكلفكم الله أكثر من ذلك حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى لكم فرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان في مكة، وكانت عبادة الأصنام منتشرة في مكة حتى على الكعبة، كان عليها 360 صلاة على الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، ولكنه لم يتعرض لهذه الأشياء بالإزالة أو التغيير باليد، لأنه لم يؤمر بذلك حتى هاجر إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة وصار له دار هجرة، صار له أنصار وجيش وجند، غزا الكفار والمشركين وقاتلهم حتى ظهر دين الله عز وجل. لكن يوم كان في مكة كان صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الدعوة والبيان فقط، وكان أصحابه الذين أسلموا يؤذون، حتى هو صلى الله عليه وسلم يؤذى وما له من الأذى في مكة شيء كثير. وصبر صلى الله عليه وسلم وانتظر الفرج، ولم يقابل الكفار باليد ويقابلهم بالفعل، لأنه لو فعل ذلك حصل مفسد أعظم، حتى صار له عليه الصلاة والسلام بلد وصار له أنصار وصار له جند، وحين ذاك قاتل المشركين بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنتم ببلدكم على ما وصف اعملوا ما تستطيعون، اعملوا ما تستطيعون، والذي لا تستطيعونه فإنكم معذورون بتركه. نعم.
فالسؤال يقول: الإقناع ألفاظ التطرف والغلو والأصولية على الملتزمين المعتدلين، هل يعد من الاستهزاء بالدين وناقض من نواقض الإسلام؟
المعتدلون المستقيمون لا يسمون متطرفين، ولا يجوز أن يطلق عليهم على الكلام، لأن المتطرف معناه الذي على طرف، على طرف من الدين، إما غلو وإما تشاؤم، على طرف. أما المعتدل هذا يقال له وسط، يقال له وسط ليس متطرفا. توصفه بأنه متطرف هذا كذب وبهتان، ويكون من الاستهزاء بالمسلم، يكون داخلا في بل هو اشد انواع الاستهزاء بالمسلم، والمسلم لا يجوز ان يستهزاء به، قوله بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يكفر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. والاستهزاء للمسلم المتمسك إن كان استهزاء بشخصه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان استهزاء بدينه فهذا ردة على الإسلام. إذا كان يسميه متطرف لأنه يرى أن الدين تطرف هذا ردة على الإسلام، أما إن كان يسميه متطرف تنقصا لشخصه فقط هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن السخرية بالمسلم، الاستهزاء بالمسلم من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فهذا دليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
يقول هذا السائل: يوجد عندنا في العمل غير المسلمين كالنصارى وغيرهم، فكيف تكون معاملتنا لهم؟ لأن كثيرا ما نتساءل عن كيفية هذه المعاملة بحيث لا تؤثر هذه المعاملة في عقيدتنا، وحتى لا يفهم الإسلام والمسلمين أننا نغلو في الدين. نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الإشكال.
معاملة اليهود والنصارى على قسمين، قسم الأول معاملتهم بالمحبة والمودة والصداقة، هذا لا يجوز أن يحبهم المسلم، أن يودهم بقلبه، هذا لا يجوز في الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فمحبتهم بالقلب هذا لا يجوز، وهو خلاف دين الإسلام. قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، على هذا أنه يكون حكمه حكمهم والعياذ بالله إذا أحبهم. وكذلك لا يشجعهم على كفرهم، فلا يهنئهم بعيدهم أو يتبرع لهم بإقامة شيء من طقوسهم ودينهم، لا يتبرع بشيء من المال أو يهنئهم أو يأكل من عيدهم الذي يصنعونه لعيدهم والنيروز والمهرجان والأشياء التي يعملون فيها أطعمة في أعيادهم، لا يجوز للمسلم أن يأكل منها، لأن هذا من تشجيعهم على كفرهم، ويبتعد عنهم وعن أعيادهم وعن عوائدهم الكفرية. النوع الثاني من المعاملة معاملتهم بالبيع والشراء والمقاولات، تأجيرهم على الأعمال، يقومون بأعمال بالأجرة للمسلمين، شق طرق أو عمل أشياء هم أخبر بها وأعرف بها، لا مانع أن المسلمين يستفيدون من خبراتهم. قد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الهجرة إلى المدينة، استعمل دليلا من الكفار استأجره يدله على الطريق، هو عبد الله بن أريقط الليثي قبل أن يسلم. دل هذا على أن يجوز أن يستأجر الكافر لعمل يقوم به للمسلمين إذا كان عنده خبرة في ذلك، فما يجوز أن يشترى منه الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود الطعام، ويجوز أن يشتري منهم البضائع والمصنوعات، والتعامل الدنيوي لا مانع منه. أما المحبة في القلب وأما مشاركتهم في أعيادهم وفي مواسم عبادتهم وتشجيعهم أو تهنئتهم أو السلام عليهم، هذا أمر لا يجوز إلا إذا سلموا على المسلم فإنه يرد عليهم السلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الناس في اتباع بعض المذاهب الفكرية بين إفراط وتفريط، فما هو الوقت الذي يتبرع في ذلك؟
المذاهب السنية، مذاهب الأربعة، مذاهب الأئمة الأربعة، إمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، هذه مذاهب أهل السنة. وكذلك علماء أهل السنة من غير الأربعة، ممن قبلهم أو بعدهم لعلماء السنة، يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل، ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ هذا، وما خالف الدليل فإنه لا يؤمن به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو متابع على اجتهاده، ولكن إذا أخطأ لا يجوز لنا أن نأخذ بقول خطأ ما دام أنه يخالف الدليل، أما هو فمعذور في ذلك. هو معذور في ذلك لأنه بذل وسعه ولكن لم يوفق للصواب، لأن الإنسان بشر يبطي ويصيب، والإنسان ليس معقولا إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما العلماء غير من أتباع الأنبياء فإنهم يبطلون ويصيبون، لكن متى يعرف أنه خطأ أو صواب؟ إذا عرف عن الدليل. وهذا إنما هو شأن العلماء، ما يمكن يعرف أقوال العلماء على الدليل إلا العلماء. أما المبتدئون وطلبة العلم الذين لم يتمكنوا فليس من حقهم أنهم يرجحون ويردون ويقبلون، لأنهم لا يزالون في البداية. إنما الذي يرجح قول على قول حسب الدليل ويعرض أقوال العلماء على الدليل هم العلماء المتمثلون من هذا الأمر. أما الطالب المبتدئ فحسبه أنه يدرس ويتعلم حتى يصل إلى درجة الترجيح والتمييز بين الأقوال، حين ذاك له الحق أن يرجع. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة بسؤال التقييم: مشكلتي هي مشكلة من كثير من النساء في هذه الأيام ذات السنين بالبطول مع السائق، فزوجي متزوج بأخرى ومدائم السفر وربع لنا سائقا يقوم بتلبيه طلباتنا وتوصيلنا لبعض مشاورنا. وسؤال يتألف من عدة نقاط: أولا، ما هي الحالات التي يجوز عندها استبلاغ سائق علما أن سائقنا مسلم وهو كبير في السن؟ الثاني، هل يعد ركوبنا مع السائق اشتراطا؟ ثالثا، هل يجوز خروجنا مع السائق للتنجب علما بأننا إذا لم نخرج فإننا نظل في البيت شهورا عديدة؟ رابعا، هل يجوز سفر ابنتي معي أنا وابنتي أخرى مع زوجها بالسيارة؟ نريد جوابا رأيا جزاكم الله خيرا.
قضية استجلاب السائقين هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا، فمن يضطر إلى أن يستجلب سائقا من يستجلب هي المسلمين، والمسلمون كثيرون ولله الحمد، فيأتي بسائق مسلم ولا يجلب سائقا كافرا إلى بلاد المسلمين، ومسلم ملتزم أيضا، لأن ما كل من انتسب إلى الإسلام وادعى الإسلام يكون ملتزما ومتمسكا، قد يكون مكتوب في بطاقته أو في جوازه أنه مسلم، لكن لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يقيم من الإسلام شيئا، هذا ليس بمسلم حتى يلتزم، حتى يحافظ على الصلاة تكون عقيدته سليمة ليس فيها شرك، يكون وإذا كان عنده جهل أو تقصير يعلم، ما نقول انه يصير كامل، ان يكون عنده تقصير وعنده جهل هذا يبين له ويدرس ويعلم ويستفيد. الحاصل انه لا يجوز استخدام الكامل ولا المتسمي بالاسلام الذي لا يلتزم. ثانيا، النساء لا تسافر مع السائق ولا مع غيره الذي غير محرم لهم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاع والصهر وغير ذلك، أما أن تسافر مع غير محرم هذا حرام عليه. ولو كل جماعة من النساء، لا يجوز أن يسافر جماعة من النساء مع غير محرم لعموم الحديث، ولأن المحذور موجود وهو الخشية من الفتنة، فلا تسافر المرأة أو النساء مطلقا إلا مع محارم. أما في داخل البلد المرأة وحدها لا تركب أيضا مع السائق، المرأة وحدها لا تركب مع السائق الذي ليس محرما لها، لأن هذه خلوة محرمة، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا وثالثهما أو كان ثالثهما الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. الخلوة محرمة مع بين الرجل وامرأة ليست من محارمه لا في البيت ولا في السيارة ولا في البر والوجهة ولا الرجل، لا تركب المرأة وحدها مع غير المحرم، سواء تذهب إلى السوق أو إلى الوجهة أو لزيارة أحد من أقاربها، لا تركب وحدها مع غير محرم لا في البلد ولا خارج البلد. أما إذا كنا جماعة من النساء ركبنا مع سائق لمحل قريب إلى السوق أو إلى زيارة قريب لهن، فلا مانع لركوب جماعة من النساء مع سائق في داخل البلد أما الخروج عن البلد هذا لا يجوز ولو كنا جماعة من النساء. خروج عن البلد يعني محل ريبة، أما داخل البلد وهي جماعة من النساء وليس هناك ريبة ولا احتمال فلا مانع من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سافر مسافر الى بلد من البلدان يثير يده الرجوع الى بلده، ولكنه اطال في تلك البلاد اكثر من سنه، فهل يجوز له الفطر والقصر طوال هذه المده؟
المسافر اباح الله له الافطار واباح له قصر الصلاه، هذا المسافر في حالة السير بالطريق، هذا لا خلاف فيه بين العلماء في حالة السير بالطريق. إذا كان سفره يبلغ 80 كيلو فأكثر فله الفطر في رمضان وله قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وكذلك إذا أقام أثناء سفره في بلد أو في بر أقام إقامة أقل من 4 أيام فإنه له القصر وله الجنة، لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقه. أو أقام إقامة لا يدري متى تنتهي، يوم أو يومين أو 10 أيام، هو أقام لحاجة ما يدري متى تنتهي، هذا أيضا لا بأس، يقصر ويجمع، لأن أحكام السفر لن تنقطع في حق، ولم يفطر في رمضان لأنه مسافر. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فهذا يدخل في أحكام المقيمين وتنقطع أحكام السفر بحقه، فيلزمه إتمام الصلاة ويلزمه الصيام في رمضان لأنه أصبح مقيما. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أسألك بالله العظيم إلا قرأت هذا السؤال، هل يعد التزام منهج السلف في الأصول والفروع في العقيدة والفقه والسلوك، هل يعد ذلك علوا أم أنه هو الدين فقط؟ مع أن الإجابة قد وردت.
الالتزام بالأصول والفروع هذا هو المطلوب، وليس هذا تطرفا أو غلوا، هذا هو المطلوب وهو واجب، الالتزام بأصول الدين وفروعه والاستقامة على ذلك هذا هو المطلوب من المسلم. إنما الغلو الزيادة على المشروع، هذا هو الغلو، وأنا وضحت هذا إن الغلو هو الزيادة على المشروع، الإتيان بشيء لم يشرعه الله عز وجل زيادة على ما شرعه الله، هذا هو الغلو. نعم.
هذا حقيقة بذكر قدم هذا السؤال في ذكر لهذه الحالات أنه يسأل بالله عز وجل.
نعم.
أقول في مثل هذه الحالة التي يسأل الإنسان فيها. نعم. وهذا يربى لكل إنسان، يسأل بالله العظيم إن كان سؤاله مهم أو غير مهم.
المنهي عنه السؤال بوجه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، سؤال بوجه الله لا يجلس إلا الجنة. أما السؤال بالله ما في مانع، لأن هذا من الإبتسام ومن الحلق، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والآخر تساءلون به تقول أسألك بالله، هذا من باب التأكيد والإلزام، لا في حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، وهذا السؤال ما قبل الأخير: ما حكم تقليد الكفار في لباسهم وفي هيئتهم وقصة شعرهم؟
ما حكمه؟
تقليد الكفار في لباسهم وفي هيئتهم وقصات شعرهم.
كل ما يختص بالكفار من العادات والعبادات والتقاليد لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيه ما كان من خواصهم. لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فيه لا في لباسهم ولا في قصة شعرهم ولا في حلق لحيته وإعتاد شاربه ولا غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وضابط التشبه كما ذكرت لكم تشبه بهم فيما هو من خواصهم. أما ما كان مشتركا بينهم وبين المسلمين فهذا ليس فيه تشبه. ما كان مشتركا كالأكل والشرب والمشي والأشياء المشتركة هذه ليست من التشبه. لا.
بعد السائل يقول: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما يواجهه المسلمون من قتل وتشريد واضطهاد في جميع أنحاء العالم، فما هو دور العلماء والدعاة تجاه الأمة لإيقاظ النفوس والنفوس مع أولئك المضطهدين؟
دور الأمة الإسلامية مع إخوانهم المضطهدين مساعدتهم بما يستطيعون من الأموال والدعاء لهم وأيضا إرشادهم وتوجيههم، يساعدهم إخوانهم المسلمين بما يستطيعون مما لا ينفعهم ومما يقوي جانبهم من دعوتهم إلى الله وتعليمهم ومن دينهم ومن بذل الأموال لهم الأكل والشرب واللباس وتأمين المساكن وبناء المدارس وإعطائهم المال الذي يساعدهم على الدفاع عن أنفسهم ودفاع وقتال الكفار فيما يرد الاعتداء عليهم. هذا دور المسلمين وكل مثال. لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان ترابه الأرض، ثبت بينه أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم يتألم لإخوانه المسلمين في أي مكان من الأرض ويكره لهم ما يكرهون من الشر ومن الإيلام ومن الأذى ومن العذاب على أيدي أعدائهم، ويساعدهم بما يستطيع بما يخفف عنهم الأذى ويدفع عنهم الضرر. هذا هو الواجب على كل مسلم تجاه إخوانه المسلمين في أي مكان كانوا. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوقن المسلمين مما هم فيه من الاضطهاد والتعذيب في بقاع الأرض، وأن يمنحهم النصر والتمكين، وأن يثبتهم على دينهم، أي سبحانه أن يثبتهم على دينهم، وأن يعلمهم ما ينفعهم، وأن يقوي إيمانهم، وأن ينصرهم على عدوهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه مسألة فنكمله بهذه المادة.